الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أقسام الماء المطلق وفي أحكام هذه الأقسام من ناحية الطهارة والنجاسة وكيفية تنجس هذه الأقسام وكيفية تطهيرها بعد عروض النجاسة عليها. وقد استوفى الماتن الكلام في هذه الأقسام وأحكامها، ووصل الكلام إلى الحديث عن الماء المضاف. ففي الابتداء يتعرض لتعريف الماء المضاف، ويشير الشارح في أثناء التمثيل إلى نكتة لا توجد في الكثير من الكتب. الماء المضاف هو ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه بلا إضافة، وهذه الإضافة على أنحاء. النحو الأول أن تحصل بالاعتصار من الأجسام، كشراب العنب والرمان والبرتقال وما شابه ذلك. النحو الثاني ما يحصل بالتصعيد، كالأدوية المقطرة التي تغلى على النار تلك الأجسام، ثم يلتقي بخارها بطبقة باردة فيتحول إلى سائل مقطر. النحو الثالث من الإضافة أن يكون بتوسط الامتزاج، كأن يمزج الماء المطلق بشيء يسلبه الإطلاق كالمرق وما شابه ذلك. في الصنف الأول مثل الشارح بشراب العنب والرمان، ونفى ما اعتصر من اللوز، وهذه هي النكتة الإضافية في المقام. لماذا لا يكون المعتصر من اللوز من الماء المضاف، مع كون المعتصر من الرمان من الماء المضاف؟ ما رأيكم؟ يعني الآن المعتصر من اللوز، هذا السائل الذي يبقى لا يسمى بالماء المضاف، بينما المعتصر من الرمان يسمى بالماء المضاف. ما هو السبب في ذلك؟
كان لأن ضم الصنف
بالنتيجة الآن زيت اللوز وزيت السمسم. عليكم السلام. أي هذا لا يسمى بماء مضاف. السبب في ذلك أن في الماء المضاف لابد من صحة إطلاق الماء على السائل من دون إضافة على نحو المجاز بعلاقة المشابهة. في غير صورة المبالغة والمعتصر من اللوز مثلا لا يقال له ماء ولو مجازا، فلما كان المناط في الدخول في الموضوع هو الصدق المائي مجازا خرج من عن موضوع الإضافة ما لا يصدق عليه المائية مجازا. والأمر لا ينحصر بما يعتصر من اللوز، بل يشمل ما كان من قبيل العسل والدهن، وإنما استثنينا صورة المبالغة لأنه قد يقال للعسل وللدهن إنهما من باب المبالغة، كما لو اشترى الإنسان دهنا أو عسلا وكان في غاية السيولة فيقول للمشتري فيقول للبائع بعتني ماء، من باب ماذا؟ من باب المبالغة. فلذا استثنينا، إذا في العبارة تلاحظ استثنينا أن يكون من باب المبالغة. في الحقيقة الإضافة هكذا نلتفت جيدا، الإضافة يعني هي في الواقع بدون إضافة القيد يكون من باب الاستعارة، والاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة. فماء الرمان يصح أن يقال له ماء لمشابهته للماء مجازا، بينما ماء اللوز والعسل لا يقال له ماء حتى ولو مجازا إلا من باب المبالغ. فإذا مثل ماء اللوز والعسل والدهن خارج موضوعا عن الإضافة، وإن كان يشاركه ماذا؟ حكما. لأن الآن الشارح يتكلم عن الموضوع، أما في الحكم يشاركه ماء العسل والدهن إذا كان فيه سيولة ينجس بمجرد الملاقات كثيرا كان أم قليلا، فيشارك الماء الإضاء المضاف في الحكم ولكنه يغيره في الموضوع. لذا يقول هذا كله في الماء المطلق بأقسامه، وأما المضاف فهو المعتصر من الأجسام كالعنب وأمثاله لا اللوز وأشباهه. صار واضح الوجه في استثناء اللوز؟ قلنا الإضافة إما أن تحصل، هناك ثلاث أنحاء لحصول الإضافة. نحو الأول الاعتصار من الأجسام، نحو الثاني في حد حسب هذه العبارة أو الممتزج بالأجسام مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد والمرق وأمثال ذلك، أو لا. هناك صنف قلنا ماذا؟ ثالث عليكم السلام، وهو الذي يحصل بواسطة التصعيد الذي يعبر عنه بالتقطير. واضح هذا الكلام؟ هذا من ناحية الموضوع. أما من ناحية الحكم، اتفق الفقهاء قاطبة على أن الماء المضاف طاهر في نفسه وفي حد ذاته، واتفقوا على أنه ينجس بمجرد الملاقات. بلا فرق بين قليله وكثيره، ويمكن أن يستدل لذلك بوجهين. الوجه الأول عموم القاعدة المتقدمة التي كان مفادها أن ملاق النجس ينجس. خرج عن عموم هذه القاعدة ماذا؟ الماء الكثير، وخرج ماء البئر وما له مادة، والمضاف وإن كان كثيرا يبقى داخلا تحت عموم القاعدة، إذ لا مخرج له. الماء الكر له مخرج، ماء البئر له مخرج، ما له مادة الجاري له مخرج، أما الماء المضاف وإن كان كثيرا لا مخرج له، فيبقى داخلا تحت عموم القاعدة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يتركب من مقدمتين. الأولى أنه يوجد روايات تدل على عدم اعتصام المضاف القليل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نعمم على الكثير لعقل القول بعدم الفصل، أي بالإجماع المركب. لأن الفقهاء الخاص والعامة على رأيين، لا يوجد مفصل بين القليل وبين الكثير، فلو قلنا بنجاسة بتنجس القليل للروايات وعدم تنجس الكثير يكون هذا خرقا للإجماع المركب. صار واضحا؟ بهذه الأدلة إذن نستفيد عدم اعتصام المضاف، عدم الاعتصام ما معناه؟ يعني يتنجس بمجرد الملاقات، وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. طبعا يعني عند المتأخرين يعني المعاصرين في بحث، إذا في العروة يقول مثلا يتنجس وإن كان ألف كر، فالبعض يستشكل في هذا الحكم ويدعي انصراف النصوص عن مثل هذه الكثرة. اتفقنا أنه بمجرد ملاقات مثلا ذيل الفأر المتنجس مثلا لألف كر من الزيت يتنجس ذلك، البعض يستشكل في هذا الحكم كيفما كان. البحث الثالث، البحث الثالث في المضاف هو أن المضاف لا يرفع خبثا ولا حدثا. فإذا في البداية ثبتنا أنه طاهر في نفسه، ثم ثبتنا أنه غير معتصم يتنجس بمجرد الملاقات، ثم هذا البحث الثالث ماذا؟ يدعي أنه لا يرفع خبثا ولا حدثا. نقل أو ذكر الصدوق في الفقيه أنه لا بأس بالاستياك والوضوء من ماء أو بماء الورد، هذه الرواية ظاهر الصدوق أنه يعمل بها، وفي مقابل ذلك يوجد دعوى الإجماع على أن المضاف لا يرفع خبثا ولا حدثا، بل ادعي الإجماع ممن من عادته أن ينقل الأقوال الشاذة. يعني بعض الأشخاص يتتبعون حتى الأقوال الشاذة يذكرونها، فحتى هؤلاء الأشخاص هنا ادعوا الإجماع. لكن ما هو الموقف من خبر المروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الفقيه؟ الشارح رحمة الله عليه يرى أن هذا الخبر يرد بإعراض المشهور عنه، بل بإعراض الكل عنه، لأن المسألة إجماعية. ولسنا بحاجة إلى التوجيهات المذكورة في المطولات. مثل ماذا هذه التوجيهات؟ مثلا وجه الحديث بأن المقصود من الوضوء والغسل هو المعنى اللغوي للإصطلاح، يعني غسل الوجه وغسل الجسم، هذا وجه من الوجوه التي ذكرت في المقام. من الوجوه التي ذكرت في المقام أن المقصود بماء الورد الماء الذي فيه شيء من الورد بحيث لا يسلبه الإطلاق. ملتفت جيدا، وهذا لا إشكال أنه ماء مطلق فعلى القاعدة. يقول الشارح نحن لا نحتاج إلى هذه التوجيهات البعيدة عن سياق الرواية. أنا عندي احتمال كنت من قديم أحتمله. من قال أن الرواية ماء الورد؟ لعلها ماء الورد الذي ترده الإبل، وربما يشهد لذلك إقحام الاستياك، فإنه لا ينبغي السؤال عن الاستياك بماء الورد، وإنما الذي هو مظن للسؤال الاستياك بالماء الذي ترده الإبل لاستقباره. فمن المحتمل والله العالم أن الرواية هكذا بهذا الشكل، ماء الورد لا بأس أو يجوز الاستياك والوضوء والاغتسال بماء الورد، يعني الماء الذي ترده الإبل، لأن الصدوق أفتى بمضمون الرواية، لأنه ماذا جاء بها في الماء المضاف؟ جاء بها في بحث الوضوء وما شابه ذلك في بحث المياه. فلا نجزم بأن الحديث كان بهذا الشكل ماء الورد، لكن هناك حديث آخر وهو جواز رفع الخبث مثلا بالبساط وما شابه ذلك. يقول: وهو ينجس بكل ما يقع فيه لعموم القاعدة السابقة. ماذا كانت القاعدة السابقة؟ ملاقي النجس ينجس، بعد اختصاص العصمة بمقتضى أدلتها بالماء المطلق، لأن الذي خرج عن عموم القاعدة والماء الكثير المطلق، ماء البئر وما شابه ذلك، سواء كان الماء المزبور قليلا بلا إشكال لنص المرق. نص المرق رواية عن إمام الباقر عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة، قال: يهراق مرقها. فالمرق قلنا من الماء المضاف، يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل لنص المرق، أو كثيرا لعدم القول بالفصل الذي هو الإجماع المركب. ولا يجوز رفع الحدث به ولا الخبث وإن كان طاهرا في حد ذاته للإجماعات والأصول. خب الإجماعات واضح، ما المقصود بالأصول في المقام؟ ما المقصود بالأصول؟ لأنه من كان محدثا فتوضأ بالماء المضاف يشك في ارتفاع الحدث يستصحب بقاء الحدث، وكذلك في مسألة الخبث، هذا المقصود بالأصول أي الاستصحاب. بعد منع السند ما دل على التطهير بالبصاق وبماء الورد. خب منع السند من أي باب؟ ولو كان منع السند يعني جهة الصدور لأجل إعراض الأصحاب عنها، يعني قد تكون الرواية في حد ذاتها صحيحة، خصوصا رواية ماء الورد، لأن الصدوق قال قال الصادق عليه السلام، وتعرفون أنه يوجد نظر في مرسلات الصدوق الجزمية، أنه عندما مرة يقول روية ومرة يقول قال، فالبعض يراها أنها صحيحة السند، لكن يكون ضعف سندها لأجل ماذا؟ إعراض الأصحاب عنها من دون احتياج إلى التوجيهات البعيدة كما في المطولات، كما ذكرنا من جملة هذه التوجيهات. مسائل: المسألة الأولى، يقع الحديث فيها عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر، إذا توضأ إنسان وكان أعضاء وضوئه طاهرة وجمع هذا الماء، فهذا الماء يقال له الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر. هذا الماء في حد ذاته طاهر بلا إشكال، إذ لا مقتضي لنجاسته، كان طاهرا وغسلت به أعضاء طاهرة فيبقى على طهارته، فهو طاهر في حد ذاته. وأيضا مطهر، مطهر عن الحدث مطلقا الأكبر والأصغر، لأنه في الخبر، في خبر ابن سنان ورد فيه: وأما الذي يتوضأ الرجل به إلى أن يقول فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به. فإذا، وأشوف الرواية ما قالت يتوضأ منه حتى تحمل على أنه ماذا؟ المتبقي بعد الوضوء، يعني واحد توضأ من إبريق ثم بقي في الإبريق شيء، فلا تحمل الرواية على هذا المعنى، لأنه كان ينبغي أن يقول منه ولكنه قال به. واضح هذا الكلام؟ أما من ناحية مطهريته للخبث فاستدل بدليلين. الدليل الأول الإطلاقات، هذا الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر ماء مطلق، عليكم السلام، ماء مطلق وطاهر، فيشمله عمومات الماء المطلق يزيل الخبث، ولا نحتاج إلى دليل خاص. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الإجماعات المدعية حتى من الذين ماذا؟ اعتادوا على نقل الآراء الشاذة كما ذكرت قبل قليل. الشيخ الأعظم ادعى أكثر من الإجماعات، ادعى أن هذا الأمر وهو إزالة الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر للخباث من ضروريات المذهب، المسألة فيها تسالم أكثر من الإجماع. يقول: مسائل الأولى: المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر عن الحدث لرواية ابن سنان، المشتمل ذيلها على نفي البأس عن التوضؤ بماء وضوء غيره، وهكذا مطهر للخبث للإطلاقات، مضافا إلى دعاوى الإجماعات المكررة في كلماتهم، خصوصا ممن شأنه نقل الخلافات النادرة. مثل ماذا؟ مثل العاملي في مفتاح الكرامة، نقل الإجماع هنا مع أنه متخصص في نقل الأقوال، فإذا كان يوجد مخالف يذكره. والحمد لله رب العالمين، والسلام.